الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئ.
صيام شهر رمضان أحد أركان دين الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكما جاء وقد أمر الله جل وعلا بصيام شهر رمضان وجعله من الواجبات والفرائض في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال المؤلف: ويجب صيام رمضان. رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية، وقد أوجب الله جل وعلا صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. والمراد وقوله يجب يعني أنه يتعين، يأثم من تركه، ولا يجوز للإنسان أن يخالفه. وقوله صيام رمضان، المراد بالصيام إمساك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع ونحوها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام له فوائد عظيمة ومنافع كبيرة، منها حصول التقوى في القلوب، كما قال تعالى: لعلكم تتقون. فإن العبد متى صام عرف مقدار نعم الله عليه بالطعام، فكان ذلك سببا لتحصيل التقوى في قلبه، وكان ذلك سببا لوجود الجوع عنده الذي يضيق مجاري الشياطين فتحصل التقوى عنده، وكان ذلك سببا من أسباب استشعار حالة الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلونه، فيكون ذلك سببا للتقوى، وكان ذلك أيضا جاعلا للعبد يقدم على أنواع من الطاعات لا يفعلها في غير رمضان فتحصل التقوى في قلبه. وصيام رمضان يعود الإنسان على الابتعاد عن المعاصي والذنوب فتحصل التقوى في قلبه. وقوله على كل مسلم، أي أن الكافر لا يطالب بالصيام حال كفره، وإذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من شهر رمضان. والصواب أن الكفار مخاطبون بشعائر الإسلام، بمعنى أنهم يعاقبون عليها زيادة عقوبة في الآخرة. وقوله بالغ، فإن الصبي الذي لم يبلغ لا يخاطب بإيجاب الصوم. ومن ثم فإن الصبي يجوز له الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. ويستحب أن يعود الصغير على الصيام، فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون أبناءهم بصيام الأيام الواجبة، وكانوا يتخذون لهم اللعب من القطن وغيره من أجل أن يشتغلوا عن المطالبة بالطعام. وقوله عاقل يعني أن المجنون لا يطالب بصيام رمضان، فلو قدر أن إنسانا كان مجنونا فإنه لا يجب عليه الصوم، ومن ثم لا يجب عليه قضاء الأيام التي جن فيها. وهكذا أيضا لو كان المرء كبير سن قد خرف بحيث أصبح لا يعقل فإنه لا يجب عليه الصوم، ولا يجب إخراج كفارة عنه ولا صيام. ومن شروط وجوب الصيام أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، فإن من كان عاجزا عجزا دائما فإنه لا يطالب فإنه لا يطالب بالصوم، وذلك لأن الواجبات مقيدة بالقدرة في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يعني إذا كان له قدرة على الصيام شرع لوالديه أن يأمروه بالصيام من أجل أن يتدرب عليه من جهة، ومن أجل أن يحوز على الأجر والثواب من جهة أخرى، ومن أجل أن يتدرب على الطاعات وصنوف العبادات من جهة أخرى. وصيام شهر رمضان يجب بثلاثة أشياء يعرف بها دخول الشهر: أولها إكمال شعبان، فإذا كمل شعبان 30 يوما دخل حينئذ شهر رمضان، فإنه لا يمكن أن يكون شهر شعبان أكثر من 30 يوما. الحال الثاني أن يرى هلال رمضان، فإذا رؤي الهلال ليلة 30 فإنه حينئذ يعد شهر رمضان قد دخل. ودليل ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واسم الشهر مأخوذ من الاشتهار، ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. وورد ذلك من حديث أبي هريرة وغيره. الأمر الثالث الذي نثبت الشهر به إذا وجد غيم أو وجد قتر، والقتر هو نوع من أنواع الأغبرة التي تكون في السماء، فإذا وجد غيم أو قتر يحول دون رؤية الهلال في ليلة 30 فحينئذ قال فقهاء الحنابلة إن الشهر يدخل بذلك ولو لم يرى الهلال. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم هلال رمضان فاقدروا له. قالوا معنى قوله اقدروا له أي ضيقوه، فأمر بتضييق شهر شعبان كما في قوله تعالى يقدر لمن يشاء يعني يضيق رزقه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا كان هناك غيم أو قتر وجب إكمال شهر شعبان 30 يوما، وهذا القول أرجح من القول الأول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فنحمل الرواية التي وردت في حديث ابن عمر على الرواية التي وردت في حديث أبي هريرة وغيره. ويدل على هذا أن يوم 30 يوم شك وقد جاءت النصوص بالنهي عن صوم يوم الشك. جاء في حديث عمار قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهلال ويؤخذ من هذا أنه لا يعتمد على الحساب في إثبات الشهر، وذلك لأن الحساب غير منضبط، وأهل الحساب يختلفون في معايير الرؤية، فمتى يثبت بأنه يمكن إثبات الرؤية يختلفون في ذلك ويختلفون في شروطه. فطائفة تقول: بمجرد اقتران الشمس مع القمر نعد الشهر قد دخل. وطائفة أخرى يقولون: لا بد من ولادة الهلال، فإذا ولد الهلال قبل الغروب ولو بلحظة عددنا الشهر قد دخل. وطائفة أخرى يقولون: لا بد أن تمر ساعات يصلها بعضهم إلى 15 ساعة و40 دقيقة ما بين ولادة الهلال وما بين غروب الشمس. فإذا كان هذا الاختلاف عند أهل الحساب دل ذلك على عدم صحة الاعتماد على قولهم، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية. والرؤية أمر سهل يسير، ليس من الأمور المعقدة بخلاف الحساب، فإنه أمر معقد لا يعرفه إلا أهل الاختصاص به. والقاعدة الشرعية أن أمور الشرع تبنى على الأمور السهلة التي يشترك في معرفتها الناس كلهم، ولهذا في أوقات الصلوات قررها بأمور واضحة يعرفها كل أحد. فإن قال قائل: أنتم تعتمدون في الصلاة على المواقيت التي يقررها أهل الفلك، فلما لا تعتمدون على مثل ذلك في حكم الصيام؟ وأنتم تعتمدون في بداية الصوم اليومي ونهايته على كلام أهل الحساب. قيل في هذا: إن بداية النهار ونهايته، وإن أوقات الصلوات جاء الشرع بوضع المعيار فيها على جريان الشمس والقمر بدون أن يضع لها علامة أخرى، في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصح الاعتماد على أي علامة تدلنا على ثبوت دخول الوقت، بخلاف دخول رمضان، فإن الشارع قد علق الأمر فيه على شيئين: الأول وجود الهلال، والثاني رؤيته. فإذا لم تكن هناك رؤية فإن الشارع لا يثبت دخول الشهر. قال المؤلف: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. في هذا أنه إذا رأى الهلال واحد من العدول فإنه يكتفى بشهادته وبرؤيته ويصام بناء على ذلك، وذلك أنه قد ورد في الحديث أن ابن عمر قال: شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا. وذهب طائفة إلى أنه لا بد من رؤية اثنين، قالوا: لأن هذا هو باب الشهادة، أنه لا بد من شهادة اثنين، وما دام أن الحديث قد ورد في ذلك فيعمل بالحديث. وإذا ردت شهادة الإنسان، إما لكون القاضي يرى أنه لا بد من اثنين، وإما لأن الشاهد لم يعرف بعدالة، فحينئذ ما يفعل هذا المرء؟ هل يصوم أو لا؟ قال فقهاء الحنابلة: في بداية الشهر يصوم ولو وحده، وذلك لأنه قد رأى الهلال فقد ثبت الشهر في حقه، فوجب عليه أن يصوم. ثم إن الشارع قد علق دخول الشهر على رؤية واحد، وهذا قد رأى الهلال. وقال طائفة من أهل العلم بأنه إذا رأى الهلال وحده فردت شهادته فإنه لا يصوم، وهذا القول أصوب وأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون. ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، لأن هذا هو الأصل في باب الشهادة، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفطر برؤية اثنين. وأما إذا رأى الإنسان هلال شوال وحده فردت شهادته فإنه حينئذ لا يصوم ولا يفطر ويصوم مع الناس، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفطركم يوم تفطرون. وإذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ في مذهب أحمد أنه إذا رؤي الهلال في بلد وجب على من في الأرض أن يصوموا، وجب عليهم أن يأخذوا برؤية ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلال، وسدلوا على ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. قالوا: فأمر الجميع بصيام شهر رمضان متى ثبتت رؤيته، فمعنى هذا ولو كان ذلك في أحد البلدان. واستدلوا على ذلك بأن الهلال قد طلع فلزم حكمه جميع البلدان، ولو كانت المطالع مختلفة. والقول الثاني في المسألة بأن لكل بلد رؤيته، لما ورد في صحيح مسلم أن من حديث ابن عباس أن كريبا قدم إليه من الشام فقال: متى صمتم؟ قالوا: صمنا يوم الجمعة. قال: إنا لم نصم إلا يوم السبت، فلن نزال نصوم حتى نكمل الشهر أو يثبت لنا الهلال. قالوا: فجعل رؤية أهل الشام مخالفة لرؤية أهل الحجاز. وعلى كل، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وفي كل بلد فيه فقهاء يختارون أحد القولين ويعملون به، ويلزم أهل البلد أن يسيروا على ما يقوله أهل الفتوى في ذلك البلد. وإذا ثبتت رؤية الهلال لزم الناس الذين في البلد أن يصوموا، ومرجع أمر الهلال ودخول الشهر إلى الأئمة، فهم الذين يقررون ذلك ويعممونه على الناس. ومتى طلبوا من الناس صوم يوم أو إفطاره بناء على ذلك فإن الجميع يأخذ بهذا الحكم. فأمر دخول الشهر وخروجه يعود إلى الأئمة والولاة، فإن لم يكن في البلد ولاية إسلامية رجع إلى أهل العلم في ذلك البلد. وإذا بلغ الإنسان خبر الرؤية بواسطة وسائل الاتصال الحديثة أو بواسطة وسائل الإعلام الحديثة فإنه يلزمه حينئذ أن يأخذ بخبر هذه الوسائل متى كان أصحابها موثوقين. فأما إذا لم يكونوا موثوقين فإنه لا يرجع إلى خبرهم في ذلك. إذا تقرر هذا فإنه إذا رؤي الهلال سواء كان بالعين المجردة أو كان بواسطة المناظر أو بواسطة المكبرات أو بواسطة الآلات الكبيرة التي تشخص النظر، فكل هذه الوسائل يثبت بها حكم رؤية الهلال. قال المؤلف: وإن صاموا بشهادة اثنين، يعني في بداية الشهر، 30 يوما أفطروا، لأن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، فحينئذ إذا كمل شهر رمضان 30 يوما لزم الناس الإفطار. وأما إذا كان دخول الشهر بواسطة الغيم فحينئذ يصومون ولو صاموا 31. وتقدم معنا أن الصواب عدم صحة إثبات دخول الشهر بناء على وجود الغيم أو القتر ليلة 30. وأما إذا صاموا أول الشهر برؤية واحد فقط فحينئذ إذا جاء آخر الشهر ننظر، فإن شهد معه آخر فأكملوا 29 أو 30 أفطروا. وأما إذا لم يكن معه شاهد آخر فإنهم يواصلون ولو إلى 31 في المذهب. قالوا: لأنه وإن ثبت دخول الشهر بشهادة الواحد إلا أن خروج الشهر لا يتم برؤية واحد فقط. والصواب في هذا أنهم لا يصومون أكثر من 31 يوما، وذلك لأن الشهر إنما يكون 29 أو 30 بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنهم صاموا أول الشهر برؤية واحد فحينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فنثبت بناء على رؤية الواحد لأول الشهر أن لا يصوم أكثر من 30. ولو لم يشهد إلا واحد في آخر الشهر لم نعتبر شهادته ولا رؤيته، لأنه كما تقدم يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. ولو قدر أن إنسانا كان في أسر أو في سجن ولم يتمكن من معرفة الأشهر، وحينئذ فماذا يفعل؟ فنقول: يتحرى ويجتهد، فما غلب على ظنه أنه من الشهر صامه، وذلك لأنه عجز عن اليقين فرجع إلى التحري والاجتهاد. فإن لم يتبين له الحال هل وافق الشهر حقيقة أو لم يوافقه صح صيامه ولم يطالب بقضاء. وإن تبين له حقيقة الحال، فإن كان قد وافق الشهر أو كان صيامه بعد الشهر أجزأه ذلك ولم يطالب بقضاء ولم يطالب بصيام آخر. لكن إن كان صومه باجتهاده قبل شهر رمضان طالبناه بصيام أيام أخرى لأنه لم يجب عليه الشهر بعد، وحينئذ فيجب عليه القضاء لأنه لم يصم رمضان لا أداء ولا قضاء. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام المفطرين في رمضان، من الذي يجوز له الفطر؟ فقال: الذين يجوز لهم الفطر 4 أقسام: القسم الأول المريض، القسم الأول هو من يجوز له الفطر ويطالب بالقضاء إذا أفطر، فإن لم يفطر وصام في رمضان صح صومه ولم يطالب بالقضاء. وهذا يشمل المريض الذي يتضرر بالصوم فإنه يجوز له الفطر، فإذا أفطر وجب عليه القضاء ولا يجب عليه كفارة، وإن تحمل وصام رمضان أجزأه ولم يطالب بالقضاء لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه الآية فيها محذوف يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، فتقدير الكلام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر وجب عليه أن يصوم بدل أيام فطره عدة أيام أخر تماثل عدة الأيام التي أفطرها. والمسافر الذي ومن ذلك أيضا المسافر الذي يجوز له القصر، فإنه يجوز له الفطر أيضا ولو لم يكن السفر شاقا به، ولو كان قد سافر بالطائرة على أن وعلى أعلى درجات الرفاهية، فإن الشارع قد علق الحكم بالسفر، فحينئذ يجوز للمسافر أن يفطر ولو لم يكن الفطر ولو لم يكن الصوم شاقا به. فإذا صام أجزأ، وإن أفطر جاز له ذلك ووجب عليه القضاء. وقد اختلف أهل العلم في المسافر، هل الأفضل في حقه أن يفطر أو أن الأفضل في حقه الصوم؟ فقال فقهاء الحنابلة بأن الفطر أفضل له، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الصوم لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وقال طائفة بأن المريض والمسافر ينظر إلى الأرفق به، فإن كان الأرفق الفطر أفطر، وإن كان الأرفق الصوم صام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الصوم في السفر. قال الراوي: كنا نسافر فلم يكن معنا أحد صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وجاء في الحديث حديث أظنه حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني رجل كثير السفر، أفأصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت، كما ورد ذلك في الصحيح. ولعل هذا القول أظهر القولين، لأن الفطر للمسافر والمريض إنما شرع من أجل مراعاة أحوالهما. والقسم الثاني: من يحرم عليه الصوم ويجب عليه القضاء ولو صام لم يجزئه، وهذا في الحائض والنفساء، فهما لا يجوز لهما الصوم، ولو صام حرم عليهما الصوم ويجب عليهما القضاء، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الثالث: الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع لهما حالتان: الحالة الأولى إذا خافتا على ولديهما فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وذلك لما ورد في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد فسر جماعة من الصحابة الآية بما يشمل الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيه على ولديهما، وإن صامتا في هذه الحال أجزأهما. والحال الثاني من حال الحامل والمرضع أن تخافا على نفسيهما فقط ولا تخافا على ولديهما، فهنا هما بمثابة المريض، فيجوز لهما الفطر، وإذا أفطر وجب عليهما القضاء ولا كفارة عليهما. الصنف الرابع: من كان عاجزا دائما في النظر عن الصيام، بحيث يظن أنه لن يتمكن من الصوم أبدا، فحينئذ يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء كان كبيرا أو كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، فيطعم عن كل يوم مسكينا. ومقدار ما يطعمه عن كل يوم مد من البر أو نصف صاع من غيره في المذهب. والقول الثاني بأن الواجب نصف صاع مطلقا، سواء كان من البر أو من الشعير أو من غيرهما، كما هو مذهب الإمام الشافعي، ولعله أقوى من القول الأول. قال: فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال المؤلف: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني على البقية السابقين إذا أفطروا وجب عليهم القضاء، ويشمل هذا الحائض والنفساء والمريض والمسافر. إلا ومعنى هذا أنه لا يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين ولا أن يعتق رقبة. وهذا القول بأن الكفارة المغلظة خاصة بالجماع هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي. قالوا: لأن إيجاب الكفارة المغلظة على من أفطر يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل، والدليل الوارد في الكفارة المغلظة إنما هو في الجماع خاصة، وذلك أنه قد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فوالله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر فأعطاه له وقال: أطعمه أهلك. فدل هذا على أن الكفارة المغلظة لا تجب إلا على من جامع. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن كل من أفطر في رمضان بغير عذر فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة فيعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. والصواب هو القول الأول، لأن الحديث إنما ورد في الجماع خاصة، وأما ما ورد من الأحاديث من التي علقت الكفارة على من أفطر فهي مطلقة فتحمل على المقيد. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج. فدل هذا على أن من أفطر بغير جماع لم تجب عليه الكفارة المغلظة، وإذا كان ولا يكون موجبا للكفارة المغلظة إلا إذا كان في شهر رمضان. فأما إذا جامع في صوم القضاء أو في صوم النذر أو في صوم الكفارة لم تجب عليه الكفارة المغلظة، لأن الراوي قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. وهنا مسألة، وهي أن من لزمه الإمساك في نهار رمضان فجامع، مثال ذلك مسافر قدم في أثناء النهار وجب عليه أن يمسك بقية يومه، فلو قدر أنه جامع في هذه الحال فهل تجب عليه الكفارة؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة وجبت بسبب انتهاك حرمة الشهر، وهو قد انتهك حرمة الشهر، فوجب عليه أن يكفر في هذه الحال الكفارة المغلظة. ولو قدر أن إنسانا كان مسافرا وكان صائما فجامع، فحينئذ نقول لا تجب عليه الكفارة لأن الإمساك لم يلزمه. قال المؤلف: فإنه يقضي، يعني يصوم يوما بدل اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه أيضا أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما. الشهر الأول إن ابتدأه من أول الشهر صامه بحسب رؤية الهلال، وأما إذا صامه من منتصف الشهر أكمل 30 يوما، وأما بالنسبة للشهر الثاني فالعبرة فيه برؤية الهلال. فإن لم يستطع صوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. ويلاحظ أن الإطعام في الكفارة المغلظة لا بد فيه من العدد، فلا بد أن يطعم 60 مسكينا. وأما الإطعام بالنسبة للعاجز عن الصوم فإنه لا يشترط فيه العدد، فلو قدر أنه أطعم شخصا واحدا 30 يوما أجزأه ذلك. وذلك أن الإطعام في الكفارة المغلظة ذكر فيه العدد، فقال أطعم 60 مسكينا، بينما الإطعام في بالنسبة للمريض مرضا لا يرجى شفاؤه الواجب إطعام مسكين فعن كل يوم، فلو قدر أنه أطعم في كل يوم مسكينا فأجزأه، ولو قدر أنه أطعم نفس المسكين 30 يوما أجزأه ذلك. قال فإن لم يجد سقطت عنه، يعني إذا لم يجد الإطعام سقطت عنه الكفارة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أطعمه أهلك، وهذا هو مذهب أحمد. وقال طائفة من أهل العلم بأنها لا تسقط عنه وتبقى في ذمته، لأنه لما قال ليس بين أهل بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم سقطت عنك الكفارة. والقول الأول أظهر، فإن قاعدة الشريعة أن من عجز عن واجب من الواجبات سقط عنه ذلك الواجب، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال المؤلف فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية، يعني في نفس اليوم، لزمته كفارة واحدة عن الجماعين لتداخل الجماعين، لأنه لم ينتهك إلا حرمة يوم واحد. لكن لو جامع ثم اعتق ثم جامع وجب عليه كفارة أخرى. أما إذا جامع في يومين مختلفين فإن الأظهر أنه يجب عليه أن يكفر بكفارتين، لأن السبب فيهما سبب الكفارة في الأمرين مختلف، إذ هذا انتهاك لحرمة يوم وهذا انتهاك لحرمة يوم آخر فلم تتداخلا. قال المؤلف وكل من لزمه الإمساك في رمضان كالمسافر يقدم، وكالمرأة الحائض تطهر في أثناء اليوم، وكالكافر يسلم في أثناء اليوم، فحينئذ إذا جامع فعليه كفارة في ذلك اليوم ولو لم يكن صائما، لأنه قد لزمه الإمساك، والكفارة متعلقة بانتهاك حرمة الشهر وقد انتهكها. إذا أخر يجب على الإنسان أن يقضي الأيام التي لزمته قبل رمضان الآتي، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجب أن تصام أيام القضاء قبل رمضان الآتي. فلو قدر أن إنسانا أخر أيام القضاء فلم يصمها إلا بعد رمضان الآتي فيجب عليه القضاء، لكن هل يجب عليه مع القضاء كفارة بإطعام مسكين؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والمذهب على وجوب هذه الكفارة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم القول بإيجاب الكفارة، واشتهر قولهم ولم يوجد لهم مخالف، فكان ذلك إجماعا سكوتيا. قال إذا فرط يعني أخر صيام شهر رمضان إلى ما بعد رمضان الآتي أطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا. إذا ترك الإنسان القضاء لعذر حتى مات فلا شيء عليه. مثال ذلك مريض أفطر في رمضان ويظن أنه سيشفى فأخر القضاء واستمر المرض معه 3 سنين، فحينئذ نقول ثم مات بعد ذلك فلم يتمكن من الصوم، فنقول لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الصوم فسقط عنه، والله جل وعلا قد علق الوجوب على القدرة ولم يقدر عليه. لكن لو قدر أنه كان مريضا في رمضان فشفي في شوال ثم مرض في ذي الحجة فحينئذ ثم بعد ذلك استمر 4 أشهر فمات، فحينئذ نقول تعلق الوجوب برقبته لأنه تمكن من القضاء، لأنه تمكن من القضاء لكنه لم يقضي. وفي المذهب أن هذا يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والقول الثاني في المسألة بأنه يصام عنه، والقول الثاني أظهر لما ورد في الحديث حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقيل في الولي هنا المراد به القريب، وقيل المراد العصبة، وعلى كل فإن الأظهر أن المراد بالولي القريب لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال المؤلف إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. إذن هل يصوم أحد عن أحد أو لا يصوم؟ هناك الصيام الذي وجب على العبد على 3 أنواع. الصيام الذي تركه العبد على 3 أنواع: صيام تركه العبد من شهر رمضان فمات لكنه لم يتمكن من صيام هذه الأيام ما بين رمضان إلى وفاته فيسقط عنه الصوم لعدم قدرته عليه. النوع الثاني أن ينذر صوما فيتمكن من الوفاء به لكنه تركه ثم مات، فحينئذ في مذهب أحمد أنه يجب على في مذهب أحمد أنه يصام عنه فيستحب لوليه أن يصوم عنه. وقالوا قد ورد في السنن من حديث ابن عباس مشروعية صوم النذر عمن مات، مشروعية قضاء الحي صوم النذر عمن مات. النوع الثالث صيام شهر رمضان الذي فات العبد بعد أن تمكن من صومه، أفطر في رمضان لعذر وتمكن من الصوم ثم بعد ذلك مات، ففي المذهب أنه لا يصام عنه، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني بأنه يصام، ولعله أظهر لحديث عائشة الذي تقدم معنا. قال المؤلف باب ما يفسد الصوم، يعني ما هي الأمور التي تفسد الصوم وتجعل الصوم يلغو ويجب القضاء معه. أولها الأكل، وثانيها الشرب لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومثله من استعط، والمراد بذلك أن يدخل شيئا مع أنفه، فمن أدخل شيئا مع أنفه إلى جوفه وجب عليه أو أفطر بذلك ووجب عليه القضاء. ودليل ذلك ما ورد في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل هذا على أن ما دخل في من الأنف إلى الجوف فإنه يؤثر على صوم الصائم. قال أو وصل إلى جوفه شيء، يعني أنه إذا وصل إلى الجوف شيء من الأشياء أيا كان ذلك المنفذ فإنه يؤثر على صوم الصائم. مثال ذلك: من كان به جرح فأدخل دواء في ذلك الجرح، وهو الذي يقول عنه الفقهاء بمداوات الجائفة أو المأمومة. ومثال ذلك الحقن التي تعطى للإنسان، ففي المذهب أنها تفطر الإنسان، وذلك أن الشرع قد جاء بإبقاء بدن الصائم ثابتا لا يتغير منه شيء، ليكون ذلك أدعى إلى استجلاب ما فيه من الفضلات. وستدلوا على ذلك بأن ما يدخل في الجوف يماثل ما يدخل بواسطة الفم، فإن من أدخل شيئا في فمه إلى جوفه فإنه يفطر بذلك ولو لم يكن مطعوما. قالوا: فهكذا إذا أدخله من سائر بدنه. وذهب طائفة إلى أن ما أدخل من بقية الجوف إلى البدن فإنه لا يفطر بذلك، واستدلوا عليه بما ورد في الأثر عن ابن عباس من قوله: الفطر مما استدلوا على ذلك بأن قالوا: إن الشريعة إنما جاءت بالإفطار في حق الآكل والشارب، أما من أدخل في جوفه شيئا من غير الفم فإنه لا يعد آكلا ولا شاربا فلا يفطر بذلك. والقول الثالث في المسألة أنه إذا أدخل شيئا مما يتغذى به البدن فإنه حينئذ يعد مفطرا، وأما لمشابهته للأكل والشرب في المعنى، وأما إذا أدخل ما ليس بمغذ فإنه لا يفطر بهذا. وإذا اجتنب الصائم إدخال شيء في جوفه فهو أولى. ومن ذلك مثلا إبرة الأنسولين التي يأخذها مرضى السكر، فإن هذه الإبرة فيها نوع تغذية وفيها تنشيط وتمتصها أجزاء الجسد، ولذلك فإن الصائم يتركها ويجعلها لما بعد الفطر، فلا يتناولها إلا بعد غروب الشمس، فيؤخر طعام الإفطار حينئذ، وليست من الضرورات حتى يقال بأن الصائم لا بد أن يتناولها وقت صومه. وأما بالنسبة لغسيل الكلى فغسيل الكلى فإنه مؤثر على الصوم، وذلك أن من غسل دمه في الغسيل الكلوي يدخل في جوفه دم أو جلوكوز وهو مغذ للبدن، فمنع حينئذ منه بالنسبة للصائم، فإن احتاجه المريض استعمله وعد مريضا وقضى عن ذلك اليوم يوما آخر. قال المؤلف: أو استقى أفقى، يعني أن من طلب خروج القيء فخرج منه القيء أفطر بذلك، وأما من استقى فلم يخرج القيء فإنه لا يفطر، أو قاء بدون أن يطلب خروجه فإنه لا يفطر بذلك، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء لم يفطر. وقال المؤلف: أو استمنى، أي أخرج المني سواء كان أخرجه بواسطة استمناء أو أخرجه بتكرار تقبيل أو بضم أو بنحو ذلك، لأنه قد استعمل شهوته. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته أثناء صيامه فيفطر بهذا. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر عن القبلة للصائم قال: أرأيت المضمضة، يعني أن المضمضة مقدمة فطر، ومع ذلك لم يفطر بها حتى يحصل المفطر الذي هو إدخال الماء. فهكذا في القبلة مقدمة فطر، فيدل هذا على أن خروج المني من المفطرات. قال: أو قبل أو لمس فأمنى. لكن لو خرج المني بنفسه أو خرج بسبب نظرة واحدة بدون أن يكرر الإنسان النظر، فإنه حينئذ لا يفطر بذلك، لأنه خرج من دون قصد له، فهو بمثابة من احتلم فخرج منه المني في أثناء نومه. وقال المؤلف: أو أمذى، يعني لو قبل أو لمس، فنتج عن ذلك خروج المذي، فحينئذ هل يفطر بهذا؟ والفرق بين خروج المني والمذي أن خروج المني يكون وقت الشهوة، وأن خروج المني يكون دفقا بحيث يكون بقوة بمثابة فضخ حب الرمان، بخلاف خروج المذي فإنه يخرج بعد وقت الشهوة ويخرج رقيقا بدون قوة. فهل يفطر بذلك؟ قال فقهاء الحنابلة والمالكية: إذا قبل أو لمس فأمذى أفطر بذلك. قالوا: لأنه قد استعمل شهوته، فهو بمثابة من أكل أو شرب. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يفطر بذلك، ولعل قولهما أظهر لعدم وجود الدليل الدال على الإفطار بإخراج المذي. إذا تقرر هذا فإنه يجب على من خشي على نفسه من خروج المني أو المذي أن يجتنب ما يدعوه إلى خروجهما من تقبيل أو لمس أو نظر أو غيرهما. قال المؤلف: أو كرر النظر حتى أنزل، يعني أن من نظر مرة فأنزل لم يفطر بذلك، لكن من كرر النظر فنتج عنه الإنزال فإنه تعمد فعل السبب المؤدي إلى الإنزال فيعد مفطرا بهذا. قال المؤلف: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. فيه أن الحجامة من مفطرات الصوم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: أفطر الحاجم والمحجوم، كما ورد ذلك من حديث جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر، وسدلوا على ذلك بما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الحديث ورد حال سفر النبي صلى الله عليه وسلم لحجه، والمسافر يجوز له الفطر، فلا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح صائما ثم أفطر بالحجامة لأنه مسافر يجوز له الصوم. والوجه الثاني أن هذه اللفظة قد تكلم فيها أهل العلم وقالوا بأنها شاذة، لأن بقية الرواة رووا الحديث بلفظ احتجم وهو محرم، فقالوا هذه هي اللفظة الصحيحة من ألفاظ هذا الحديث. ولذا فإن الظاهر أن الحجامة من المفطرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإنه لا يصح أن نلحق بالحجامة غيرها، فأخذ الدم من بقية الجسد لا يعد من المفطرات. فلو أخذ الإنسان التحليل لسكر أو التحليل لغيره فإنه لا يعد من المفطرات، لأنه ليس من الحجامة في شيء، وإنما يقال له في لغة العرب فصد أو نحو ذلك، ولا يقال له حجامة، فالحجامة خاصة بالرأس فقط. ويشترط في المفطرات السابقة أن يكون الإنسان عامدا، فمن كان ناسيا لم يفطر بذلك كما قال الجمهور خلافا للإمام مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا أيضا لو فعله مكرها فإنه لم يفسد صومه بذلك، لما ورد في الحديث أن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومثل هذا ما لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإنه حينئذ ليس له يد في ذلك ولا اختيار فلا يفطر بهذا. أو طار إلى حلقه غبار العجين، غبار طحين البر والشعير، فحينئذ لا يفطر بهذا. قال: أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء بدون أن يقصد ذلك فإنه لا يفطر به لعدم وجود القصد فيه. قال: أو فكر فأنزل، فإنه الإنزال لم يحدث بسبب فعل وإنما هو بسبب تفكير، والفكر لا يعد من أنواع الأفعال. قال المؤلف: أو قطر في إحليله، يعني إذا أدخل في ذكره شيئا من المفطرات لم يؤثر ذلك ولا يفطر به، وذلك لأنه ليس بمدخل معتاد للجسد، ثم إنما دخل في هذا المحل فإنه يخرجه الذكر ولا يبقى، وحينئذ فلا يعد قد دخل إلى جوفه، فهو بمثابة من وضع الطعام في فمه ثم أخرجه. وهكذا من احتلم وهو نائم لا يؤثر ذلك على صومه لأنه لم يقصد هذا ولم يقع باختياره. وهكذا لو ذرعه القيء، أي خرج منه الخارج من بطنه بدون أن يقصده، فحينئذ لا يؤثر على صومه في الحديث الوارد في ذلك. قال: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر بذلك، وذلك لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لكن لو أكل يظنه ليلا ولم يتبين له الحال فحينئذ لا يؤثر ذلك على صومه. أما في حالة الشك، فمن شك هل دخل النهار أو لم يدخل فالأصل بقاء الليل، فلو أكل لم يؤثر ذلك على صومه إلا أن يتبين له بعد ذلك أنه قد أكل في النهار. وهكذا في آخر اليوم، من أكل شاكا في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار، فحينئذ يعد قد أفطر وأكل في النهار لأن الأصل بقاء النهار. وهذا هو المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم، واختار طائفة من أهل العلم بأنه لا يفطر بذلك. ومنشأ الخلاف ما ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فإنه قد ورد في حديثها أنهم كانوا في يوم صوم فجاءت الغيوم وغابت الشمس، فظن الناس أن الشمس قد غربت فأفطروا، فانقشعت الغيوم ثم ظهرت الشمس، فقالوا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك بالقضاء. هذا الحديث اختلف فيه، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أو لم يأمر، وذلك أن هشاما قال لعروة: أمروا بالقضاء، قال: أو بد من قضاء، يعني أنه من الأمور المستقرة عندهم وجوب القضاء. وقال طائفة بأن هذا من كلام التابعي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نشأ الخلاف في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بصيام التطوع، وصيام التطوع من الأعمال الصالحة. وقد ورد في حديث أبي سعيد أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، كما رواه مسلم في صحيحه. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما كما ورد في الحديث. فإن قال قائل سأصوم يوم السبت والاثنين والاربعاء والخميس من كل أسبوع ليجتمع علي المعنيان صوم يوم وإفطار يوم وصوم الاثنين والخميس، قيل تركت الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأفضل صيام يوم وإفطار يوم، فحينئذ لا يصح أن تتزيد عليه. وأفضل الصيام لشهر كامل صيام شهر محرم، كما ورد ذلك في الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومن الأعمال التي يستحب صومها صوم 10 ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة، ومما يدخل في ذلك الصوم. وكان طائفة من الصحابة يصومون 10 ذي الحجة، وأفضلها صيام يوم عرفة الذي يكفر سنتين، سنة قادمة وسنة ماضية. وجاء في الحديث أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة 10 أمثالها. والقول بمشروعية ذلك هو مذهب الشافعي وأحمد لثبوت الحديث في صحيح مسلم حديث أبي سعيد، وورد من حديث أبي هريرة قال وصيام يوم عاشوراء وهو اليوم 10 من شهر محرم يعد كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، كما ورد ذلك في من حديث أبي قتادة في صحيح مسلم. لكن من كان في عرفة حاجة فإنه لا يستحب له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أفطر في يوم عرفة، أعطته أم عطية قدحا فيه لبن فشربه أمام الناس. ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كصيام الدهر. والفقهاء يفضلون أن تكون الأيام 13، 14، 15. جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، وذكر منها صوم 3 أيام من كل شهر. وجاء في حديث أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13، 14، 15، وكما رواه أهل السنن. وهذا يستثنى منه شهر ذي الحجة، فإن اليوم 13 من ذي الحجة يحرم صومه لأنه من أيام التشريق. كذلك يستحب أن يصوم الإنسان يومي الاثنين والخميس، فإنه تعرض الأعمال فيهما على الله عز وجل، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصومه لهما أن يعرض عمله وهو صائم. قال المؤلف والصائم المتطوع يجوز له الفطر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. والقول بذلك هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك. ومن أفطر التطوع فإنه لا يجب عليه القضاء في مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. والصواب هو القول بجواز الفطر وعدم وجوب القضاء لورود الحديث في ذلك. قال وهكذا سائر التطوعات يجوز قطعها، فإذا ابتدأت بالصلاة جاز لك أن تقطع الصلاة إلا الحج والعمرة، فإن من دخل فيهما وجب عليه أن يكملهما، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا فعل الإنسان شيئا من الحج فإذا فدخل الإنسان في نسك الحج أو العمرة وجب عليه إكمالهما ولو كان حج تطوع أو عمرة تطوع. ولو قدر أن الإنسان جامع في عمرة التطوع أو في حج التطوع لوجب عليه الفدية، إما بدن في الحج وإما شاة في العمرة، ووجب عليه إكمال هذا النسك ووجب عليه قضاؤه، فيعيد الحج ويفعله مرة أخرى، وهكذا أيضا بالنسبة للحج لورود ذلك عن جماعة من الصحابة ممن يشتهر قولهم في الزمان الأول ولم يعهد لهم مخالف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى كما ورد ذلك من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعمر في الصحيحين وغيرهما. وهكذا لا تصام أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. جاء في صحيح مسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، إلا أنه يرخص للمتمتع الذي لم يجد هديا أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، فإن المتمتع إذا عدم الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فجاز أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لما ورد من حديث ابن عباس أنه نهي عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. قال المؤلف: وليلة القدر. ليلة القدر ليلة عظيمة جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر، ولذلك حرص المؤمنون عليها فيحرصون على الصلاة فيها ويحرصون، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويحرصون على الدعاء فيها، فإن عائشة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مما يدل على مشروعية الدعاء فيها وأنه يتحرى إجابة الدعاء فيها. وليلة القدر الظاهر من النصوص أنها تنتقل ما بين ليلة وليلة أخرى، وأنها لا تثبت في ليلة واحدة، فقد ثبت في سنة من السنوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراني في صبيحتها أسجد على ماء وطين، ففي صبيحة ليلة الحادي والعشرين وفعل ذلك، فدل على أنها في تلك السنة ليلة الحادي والعشرين. وفي سنة أخرى قال: أرى رؤياكم تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فدل هذا على أنها تنتقل ما بين سنة وأخرى، والعشر الأواخر هي أرجى الأيام التي تكون ليلة القدر فيها، وليالي الوتر أحرى، وليلة السابع والعشرين آكد، مع جواز أن تكون ليالي الشفع ليلة القدر من ليالي الشفع أو من ليالي الوتر، لكن ليالي الوتر أحرى. ومن قام العشر كلها فإنه بإذن الله قد قام ليلة القدر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.